عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة إلا أحمد. وهذا الحديث فيه نظر في ثبوته إلى هذا الحد، وإن كان الثابت أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وكان نبش خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الزيادة وهذه القطعة صحيحة، اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما من الفضة لا من الذهب، ونقش خاتمه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة سطر، ثلاثة سطور في خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت. ولكن المختلف فيه كونه عليه الصلاة والسلام ينزع ذلك إذا أراد دخول الخلاء، اختلف أهل العلم في ذلك، والأولى بالنسبة لمن يحمل خاتما فيه شيء من ذكر الله تعالى الأولى النزع ما لم يخف على ضيائه. وعلل بعضهم عدم النزع بالخوف على ضياعه، وإذا كان لا يخاف على ضياعه كأن يترك عند إنسان أمين حتى يخرج، الأولى عدم الدخول بذلك، هذا هو الأحوط. ودائما القاعدة في مثل هذه المسائل المختلف فيها إذا لم يثبت الحديث ثبوتا واضحا يعمل الإنسان بما فيه الاحتياط، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب كف المتخلي عن الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه جماعه الا البخاري. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
باب كف المتخلي عن الكلام. أورد المصنف في هذا الكتاب وفي هذا الباب حديثين اثنين. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري. وجاء الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من الخلاء أو من المكان الذي بال فيه تيمم ثم رد على الرجل السلام. وفي بعض الزيادات اعتذر له أنه لم يرد أن يذكر الله وهو على غير طهارة. لذلك أولا أنه يكف عن الكلام في وقت قضاء الحاجة، وبعد ذلك إن أمكن الأولى أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يمكنه الوضوء حتى يرد السلام، هذا هو الأولى. وليس ذلك بواجب الإنسان أن يرد السلام بعد الخروج أو بعد الانتهاء من قضاء الحاجة، له أن يرد السلام على من سلم عليه. ومن يقضي حاجته من بول وغائط لا ينبغي السلام عليه، وإن سلم المسلم لأنه يجهل الحكم لا يرد السلام، هذا الحكم الأول لا يرد السلام. وهل هذا خاص بالسلام أو أي كلام فيه ذكر الله، ولو عطس هل يحمد الله؟ ظاهر هذا الحديث لا يحمد الله. وهناك حديث إذا عطس أحدكم فليحمد الله، إذا ظرف زمان أي في أي وقت، في أي وقت عطس الإنسان ولو كان في وقت قضاء الحاجة فليحمد الله. هذا ما يدل عليه عموم قوله إذا عطس أحدكم، وهذا الحديث يمنع. وكيف التوفيق منهما؟ منهم من خصص هذا الحديث بحديث العطاس، أي إذا عطس يحمد الله، لأن هذا حديث العطاس يخصص هذا الحديث. ومنهم من عكس وخصص عموم حديث العطاس بهذا الحديث، وهذا هو الأولى لئلا يقع في ذكر اسم الله تعالى وهو على قضاء الحاجة، أي يحمد الله إلا في هذه الحالة، وفي هذه الحالة لا يحمد الله لأنه ممنوع من ذكر الله تعالى. إذا كان لا يرد السلام فرد السلام واجب، وكونه يحمد الإنسان ربه إذا عطس سنة. إذا كان قد أمر بترك الواجب وهو رد السلام، وكونه يترك ما هو مستحب من باب أولى، إذن حديث العطاس فليخصص بهذا الحديث، أي يحمد الله تعالى إلا في هذه الحالة. هذا معنى التخصيص، كأنه استثناء، تستثنى هذه الحالة، حال قضاء الحاجة تستثنى، لا يحمد الله فيها ولا يسلم على أحد ولا يرد السلام على من سلم عليه. فإذا سلم عليه مسلم ولم يرد عليه السلام، وهل بعد الانتهاء من قضاء الحاجة يبادر برد السلام أو يتوضأ أو يتيمم ليكون على أكمل حال؟ يفعل ذلك إذا لم يخف فوات المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخف فوات المسلم، أمكنه أن يتيمم أو يتوضأ ثم يرد عليه السلام فيعتذر إليه. إن كانت الحالة تشبه هذه الحالة، كأن كان المسلم غير ذلك سلم فوقف أو جلس، وفي إمكانك بعد الخروج من قضاء الحاجة أن تتيمم أو تتوضأ وترد عليه السلام، فعلت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن خفت فوات المسلم وهو ماشي ألقى عليك السلام، تخشى أنه يفوتك، بمجرد أن تنتهي من قضاء حاجتك ترد عليه السلام وإن لم تتوضأ أو تتيمم. الوضوء والتيمم ليكون على أكمل حال، وإلا فرسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحواله ما لم يكن في قضاء الحاجة، أي لا يشترط الوضوء لذكر الله تعالى. للإنسان أن يذكر الله ويقرأ القرآن ولو لم يكن على طهارة، أي لو كان محدثا، ولا يمنع أيضا قراءة القرآن إلا أن يكون جنبا. لذلك تأخير النبي عليه الصلاة والسلام الرد حتى يتوضأ أو يتيمم ليكون على أكمل حال، لا لأنه لا يجوز قبل ذلك. وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط. الغائط في الأصل اسم مكان منخفض يقصد لقضاء الحاجة. الغائط في اللغة ليس الخارج بل المكان المنخفض الذي يقصده الإنسان لقضاء الحاجة قبل أن تهيأ. المكان المعروفة الآن لقضاء الحاجة يخرج الإنسان من القرية فيبحث عن مكان منخفض يقضي فيه حاجته، ذلك المكان المنخفض هو الذي يسمى الغائط. ثم نقل هذا الاسم من المكان إلى ما يحل في المكان وهو الخارج، أطلق على الخارج. يضربان الغائط كاشفين أو كاشفان، كاشفين منصوب على الحال عن الرجلين في حال كونهما كاشفين، أو كاشفان صفة، كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. والحديث أيضا لم يسلم من المقال، ومحل أخذ ورد بين أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. وعلى فرض صحته وثبوته، والإمام الشوكاني طريقته رحمه الله وعفى عنه إذا تكلم على درجة الحديث وربما بين ضعف الحديث يأتي فيقول والحديث يدل على كذا وكذا، ومعنى هذا يحمل أي على فرض صحته يدل على كذا وكذا، لا بد من هذا التدبير، وإلا فهو يطلق قد يحكم على الحديث بأنه ضعيف ثم يأتي فيقول والحديث يدل على كيت وكيت، أي على فرض صحته وثبوته بهذا القيد. يدل على إن الإنسان عندما يقضي حاجته والآخر كذلك يبتعد كل واحد عن الآخر ولا يكشف عورته أمام الآخر، وكل يستتر عن الآخر ولا يتحدثان. وأما ذهاب الرجلين معا إلى مكان يقصد لقضاء الحاجة وكل يجلس لقضاء الحاجة كاشفا عورته وكل يطلع على عورة الآخر ويتحدث معه، هذه الحالة ممقوتة، محل مقت وغضب. وهل هذا الأسلوب يفهم منه التحريم؟ الأصل ذكر المقت والغضب يدل على التحريم، بل على أن ذلك من الكبائر. على ثبوت هذا الحديث، هذا التصرف وهذا الفعل محرم وهو يتنافى مع الذوق السليم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الإبعاد والاستتار بالتخلي من القضاء. عن جابر رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان لا يأتي البراز حتى يغيب ولا يرى، رواه ابن ماجه. ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يرى أحد. وعن عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استدرى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف والخايش نخل، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وخايش نخل أي جماعته ولا راحل له من لفظه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستدر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيرا من رب فليستدره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء. إذا كان الإنسان في البرية وليس بالأماكن التي هيئت فيها أماكن لقضاء الحاجة أراد أن يقضي حاجته المشروع أن يبتعد عن الناس وعن أنظار الناس ثم يستتر. السترة هنا تجعل خلف مقعده لا أمامه، بخلاف سترة المصلي، فسترة المصلي تجعل أمام المصلي، وسترة من يقضي حاجته تجعل خلف ظهره خلف مقعده لئلا يلعب الشيطان بمقعده. عن جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البرازة، الأصل أيضا للمكان البراز، المكان الذي يتبرز فيه الإنسان ثم أطلق على الخارج حتى يغيب فلا يرى. إذا كان القوم جلوسا في مكان ما وأراد أن يقضي حاجته يذهب حتى لا يرى، إما لبعد المسافة التي مشى فيها أو لكونه يتوارى وراء شيء يستره من تل أو كثيب أو شجر حتى لا يرى. رواه ابن ماجه ولأبي داود: كان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد. وهذا كما قلنا يفسر بأحد الأمرين: إما الذهاب كثيرا، وهذا قد لا يتأتى، كون الإنسان يذهب في الصحراء حتى لا يراه أحد، وهذا قد يكون فيه بعد، ولكن المعنى الثاني أقرب، أي حتى لا يراه الإنسان لكونه يستتر وراء شيء مرتفع يستره من أنظار الناس. وهذا الحديث تكلم فيه غير واحد ودافع عنه غير واحد، إذن يبلغ أو لا ينزل عن درجة الحسن لغيره، ويستدل به على مشروعية أن يبتعد الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة وأن يستتر. أما مسألة الاستتار فمحل اتفاق، وإن كان الابتعاد يكون ابتعادا نسبيا وفي مكان لا يمكن أن يدخل في مكان يستره كالمراحيض المعروفة الآن. وعن عبد الله بن جابر قال: كان أحب ما استتر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو رسول الله عليه الصلاة والسلام لحاجته هدف، الهدف المرتفع من الشيء، سواء كان كثيبا أو تلا، أي شيء مرتفع يكون وراء يقال له هدف، أو حايش نخل أي جماعة نخل أي في داخل النخل، وهذا لابد من أن يقيد عندما تكون هذه الأشجار غير مثمرة. أما إذا كانت الأشجار مثمرة وفيها الثمار فيها الرطب لا ينبغي أن تقصد لقضاء الحاجة، بل ورد النهي عن ذلك، وإن كان الحديث فيه مقال لكنه لا ينزل عن درجة الاحتجاج لي. لذلك هذا يقيد بحيث لا تكون الأشجار مثمرة، أو إذا كان المراد بقضاء الحاجة مجرد البول للغائط، وإلا كون الإنسان يقصد أشجار النخل لقضاء الحاجة وهي مثمرة فيه ارتكاب المنهي عنه وفيه الإفساد على الناس، وهذا لا ينبغي، لا يجوز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. لذلك قلنا في الحديث الذي تقدم مسألة الاستتار غير مسألة الابتعاد، الاستتار محل اتفاق، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، يجمع كثيبا من رمل مستطيل مرتفع يستر مقعده، فليستدبره لا يجعله بين يديه بل يجعله خلف ظهره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، لأن ذلك يحفظه من تلاعب الشيطان بمقعده. ومن لا فلا حرج، هذا الأسلوب يدل على عدم وجوب هذا الفعل، فإن فعل هو سنة. الشيطان له أنواع من التلاعب، من ذلك يحسن له البول في المواضع الصلبة التي هي مظنة لرشاش البول، ومن هنا يتدرج معه إلى أن يصيبه بالوسوسة. يزين له أولا أن يقصد مكانا صلبا فيبول فيه، ثم ربما ما أصابه الرشاش لكنه يوسوس إليه أنك بلت في المكان الصلب وربما أصابك رشاش من بولك، يفتح له باب الوسواس، وهذا من أنواع التلاعب بالإنسان. لذلك ينبغي أن يستتر. الاستتار بشيء مرتفع كهدف أو كثير بمثابة الغطاء للأواني، كما أن الشيطان لا يرفع الغطاء إذا غطيت إناءك، ولا يفك الوكاء، ولا يزيل العوض الذي تعرضه على الكأس مثلا، ولا يفتح الباب المغلق. لذلك أمرنا بفعل ذلك كله. الشيطان إذا سميت الله وفعلت ذلك كله لا يقرب. كذلك إذا استتر الإنسان كما أمره الشارع أنه يسلم من تلاعب الشيطان بمقعده.
قال رحمه الله تعالى: باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستقبالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها. رواه أحمد ومسلم في رواية الخمسة إلى الترمذي. قال: إنما أنا لكم بمنزلة الغالب أعلمكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم بحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم في رواية الخمسة إلا الترمذي. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث هذا الباب فيه بحث طويل نؤجله لليلة غد، يدل على عدم الوجود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البول في الأواني للحاجة. جواز البول في الأواني للحاجة، إما لمرض أو لظلام لا يستحسن الخروج فيه من البيت أو لعجز من القيام من مجلسه، لأن الأصل عدم البول في الأواني، ولكن عند الحاجة يجوز البول في الأواني. عن أميمة بنت رقيقة بالتصغير في الاثنين بالاسمين، عن أمها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان بفتح العين طوال النخل تحت سريره، يبول فيه بالليل إذا كان ما يريد الخروج. هذا الحديث فيه ضعف، لذلك أتبع المؤلف هذا الحديث بالحديث الثاني ليجبره، لأنه لو انفرد ما تقوم به الحجة، لذلك أتبعه بالحديث الثاني. أن عائشة رضي الله عنها قالت: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالقصد، هذا محل الشاهد، لقد دعا بالقصد ليبول فيها فانخنثت نفسه انثنت وارتخت، وما شعرت أنه مات عليه الصلاة والسلام، أي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند إلى صدرها وهي آخر من حضر وآخر من سمع ما قال. إذا كان هناك قول لو أوسى وهي آخر من يسمع، لأنه عليه الصلاة والسلام قبض وهو مسند ظهره إلى صدرها رضي الله عنها. فقولها لقد دعا بالقصد ليبول فيها يحتمل في الكلام إيجاز، أي فبال فيها، يحتمل أنه طلب ولكنه لم يبل فيها، ومجرد الطلب ليبول في القصد يدل على الجواز. إذا ضم هذا الحديث الصحيح إلى الحديث الأول الضعيف قواه، فصارت النتيجة جواز البول في الأواني للحاجة، ومن الحاجة المرض، أن يكون الإنسان مريضا لا يقوى على القيام والذهاب إلى محل قضاء الحاجة. ففي قولها رضي الله عنها لقد دعا بالقصد ليبول فيها كما قلنا احتمالان ينبغي أن يفهما. الاحتمال الأول في الكلام إيجاز، والإيجاز أسلوب عربي معلوم، أن يحذف من الكلام ما يدل عليه السياق، فكونه طلب ليبول فيها يحتمل أنه بال فيها بالفعل ولكنه حذف للعلم، ويحتمل أنه لم يحصل ذلك ولكن حصل الطلب. وإذا أضفنا هذا الطلب الذي حصل إلى الحديث الضعيف الذي تقدم الذي فيه التصريح بالبول بالفعل، صارت النتيجة جواز البول كما قلنا. يحتمل إن هذا الحديث ربما هذا المعنى الذي أشرنا إليه جاء مصرحا به في بعض الشروط كفتح الباري، فليراجع فليبحث هل هناك تصريح أنه بال بالفعل أم لا، لم أقف عليه حتى الآن. ثم قالت رضي الله عنها: فانخنثت نفسه وما شعرت أي أم مات، فإلى من أوصى؟ هذه الجملة الأخيرة لا علاقة لها بالتبويب، ولكن أفادت معنى جديدا، وهو لأن الاستفهام هنا فإلى من أوصى استفهام إنكاري، أي تنكر أم المؤمنين رضي الله عنها قول الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي. فعائشة تقول رضي الله عنها أن آخر من حضر حياة النبي عليه الصلاة والسلام إذ قبض وهو مسند إلى صدرها ولم تسمع منه هذا الإيصاء إلى من أوصى، ولو كانت هناك وصية لعلي لسمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو خير من يسمع. فإذا كانت هي لم تسمع وقد قبض النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة، والوصية إنما تكون في الغالب في آخر الحياة، لم تسمع أم المؤمنين رضي الله عنها في هذه الحالة وقبل هذه الحالة أيضا، إذن لا وصية، لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وصية خاصة حتى يعتبر وصيه. والوصي عند الشيعة وخصوصا الروافض منصب يلي النبوة، وربما أفضل من النبوة والوصي عند الشيعة وخصوصا الروافض منصب يلي النبوة وربما أفضل من النبوة عند الغلاة منهم، يعتبرون عليا وصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأنه وصي من دينهم. من أين جاء هذا؟ لا أصل لهذه الوصية. الذي ينبغي التنبيه عليه إن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى إن هذا النفي المفهوم من هذا الاستفهام من أم المؤمنين، الاستفهام الإنكاري، كونه لم يوصي له في هذه الحالة لا يمنع أنه أوصى له في وقت آخر. من أين للإمام الشوكاني هذا الفهم وهو إمامنا وشيخنا نستفيد من علمه؟ ولكن ليس معنى ذلك أننا نسلم إذا كانت هناك عاطفة التشيع القديمة، أي بقايا التشيع. الذي يمنع ما ذهب إليه الإمام الشوكاني أن علي نفسه رضي الله عنه سئل: هل خصكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء؟ أوصى إليكم شيء أنتم أهل البيت؟ فقال لا، أنكر علي. لم يخص النبي عليه الصلاة والسلام آل البيت بدءا بعلي والحسن والحسين وفاطمة، لم يخصهم بشيء كتمه من غيرهم، ولم يوصي إليهم وصية خاصة. هذا ما نفاه علي نفسه رضي الله عنه. فلنعرف بهذه المناسبة من هو الإمام الشوكاني. هذا الإمام كان زيديا، والزيدية طائفة من الشيعة، والشيعة في العقيدة هم على عقيدة الاعتزال، ولديهم من الغلو ما يعلمه من درس كتبهم، ولكن الزيدية من أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة والجماعة، من أقربهم حسب علمنا. ولكن الله من على هذا الإمام فخرج من الزيدية، أي من الغلو في علي، والإساءة إلى بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه تبرأ وعافاه الله من هذا المرض، ثم عافاه الله من مرض التعصب لمذهب معين والتقليد الأعمى. إذن خرج من التشيع وخرج من التقليد الأعمى والتعصب المذموم، فارق الزيدية ومر على الشافعية مرورا ولم يقف عندهم، ولكنه بحمد الله لحق بركب السلف الصالح، أي لم يبق في زيديته ليكون متعصبا لمذاهب العترة وآل البيت في الفقهيات، وليبقى في الغلو في علي وأولاده مع الإساءة إلى بعض الصحابة، عافاه الله من كل ذلك. ثم لم يبق في تعصب الشافعية لأنهم كانوا في المنطقة الجبلية والشافعية في التهامة. المجتمع اليمني ينقسم إلى هذين القسمين، المنطقة الجبلية كلهم زيدية شيع من الشيع، وتهامة اليمن على مذهب الإمام الشافعي، وهم في التعصب للمذهب التعصب الأعمى قد يكونون أشد من الزيدية، لأنهم يرون إن إمامهم هو الإمام الوحيد القرشي المطلبي الشافعي، يرون إنه أفضل من سائر الأئمة، ولذلك كانوا أشد الناس تعصبا له، والإمام بريء من ذلك. عافى الله الإمام الشوكاني من كل ذلك فخرج. ولكن إذا أصيب الإنسان يوما ما بجروح وبحروق تبقى الآثار خفيفة، آثار في بعض أجزاء بدنه، وما نراه من الإمام الشوكاني أحيانا من القول أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يقول ذلك في أبي بكر وعمر، وما يشير إليه هنا بأن الإيصاء حصل، هذه المعاني وترجيحه أحيانا في الفقهيات مذهب العترة، هذه من تلك الآثار. أيضا تأويله لنصوص بعض الصفات كقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، التأويل بمجيء الأمر، هذه آثار خفيفة من آثار المرض الخطير الذي عاش فيه الإمام الشوكاني، وهو يشبه مع الفارق الكبير أبا الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن كان معتزليا بل إماما في الاعتزال، إنه 40 عاما ثم رجع، وفي بحثه عن الحق عكف عند ابن كلاب فصار كلابيا، ولكن شهرته العلمية غلبت على شيخه، فعرف المذهب الكلابي بالمذهب الأشعري، حتى غطى على ذكر صاحب المذهب، وواصل الإمام الأشعري بحثه عن الحق كما بحث سلمان الفارسي عن الحق إلى أن وصل إليه في المدينة. وصل الإمام الأشعري إلى أن وفقه الله إلى منهج السلف في القول الثالث، وألف في ذلك كما يعلم طلاب العلم كتابه المعروف الإبانة في أصول الديانة، وفي مقدمة هذا الكتاب أثنى ثناء عاطرا يليق به على الإمام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، كما يعلم من قرأ مقدمة هذا الكتاب. لماذا خصه بأنه على طريقة أحمد بن حنبل وقبل الإمام أحمد بن حنبل أئمة على الطريقة نفسها وعلى العقيدة ذاتها لم يقل على مذهب الإمام أبي حنيفة وعلى طريقته وعلى طريقة مالك وعلى طريقة الشافعي. لماذا خص الإمام أحمد وهو آخر الأربعة؟ لأن للإمام موقفا لم يقفه أحد من الأئمة في الانتصار لمنهج السلف والدفاع عن العقيدة وتحمل الأذى في رفضه بالقول بخلق القرآن ونفي الصفات. بهذا الموقف انتصر الحق بسببه ونال لقب إمام أهل السنة والجماعة، لذلك خصه بالذكر، وإلا فجميع الأئمة على هذه العقيدة وعلى هذا المنهج. أريد أن أقول إن الشوكاني يشبه الأشعري نوعا ما، لأنه كان معتدليا، لأن الزيدية من على الاعتزال، ومن باب العلم جميع طوائف الشيعة على عقيدة الاعتزال، ثم عافاه الله أيضا كما قلنا من التعصب المذهبي، وخفف بالنسبة لتأويل النصوص، ولكنه لم يخرج على النصوص كما خرجت المعتزلة، بل كان يحترم النصوص وإن كان يغلب أحيانا لأنه يجتهد، ولم يوفق إلى أستاذ سلفي يسلك به منهج السلف، كان مجتهدا، لذلك ينطبق عليه كلام الإمام تقي الدين بن تيمية: إن بعض الفضلاء الذين اجتهدوا في فهم الحق ولكن أخطأوا ولهم مجهود مشكور في خدمة الإسلام وخدمة السنة، أمثال هؤلاء أولى بأن يعذروا ويغفر لهم، إذا كان يغفر لتارك الصلاة الذي نشأ في بادية بعيدة من أهل العلم ولم يعلم حكم الصلاة، وإذا كان يغفر لمن يجهل تحريم الخمر، فأمثال هؤلاء من الفضلاء الذين طلبوا الحق واجتهدوا في الوصول إلى الحق ولكنهم أخطأوا، قولا بأن يغفر لهم، أي ترجى لهم المغفرة ويعتذر لهم. هذا ملخص ما قال الإمام أحمد بن تيمية، راجع مقدمة كتاب الرد على البكري تجد تفصيل هذا الكلام هناك. الشاهد ما قرأتم في هذه النقطة من الإمام الشوكاني من محاولة إثبات الإيصاء، وأنه يقول ألف في ذلك رسالة، استوفى الكلام على ذلك في رسالة مستقلة لما سئل عن ذلك أو سأل عن ذلك بعض العلماء، هذا الكلام محل نظر لا ينبغي أن يؤخذ. ونحن بحمد الله تعالى عندنا قاعدة قعدها إمام دار الهجرة مالك بن أنس الذي كان من كبار المدرسين في هذا المسجد في عهد تابع التابعين، كان يقول لتلامذته: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول كما قال الإمام مالك: الإمام الشوكاني مع تكبيرنا له واحترامنا له واستفادتنا من علمه، إذا جاءت مثل هذه الحفوة نقول فيه كما قال الإمام مالك من قبل، وهكذا يقال في كل إنسان، الإنسان الذي لا يوحى إليه ولو كان صحابيا كما سيأتي ذلك، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ما جاء في غير الباقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا جالسا، رواه خمسة إلا أبا داود. قال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصحه. جابر رضي الله عنهما قال مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل قائما رواه ابن ماجه. عن جبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صفاقة النوم فقال قائما فتنحيت فقال أدم فدعوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه رواه الجماعة. الصفاقة مرة التراب والقواعد فلعله لم يجلس لقانع كان بها أو لرجع كان به. وقد روى الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما ولعله لم يجلس لقانع كان بها أو لرجع كان به. وقد روى الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما من جرح كان بمحضره. ويحمى قول عائشة على غير حال العذر والمحمد ما تحت قربة بكل حيوان. وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما فنرى أنه لعله كان به إذلال وجع الصلب.
باب ما جاء في البول قائما. ساق المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عائشة الذي فيه النفي. الحديث الثاني حديث جابر فيه النهي. الحديث الثالث حديث حذيفة فيه إثبات ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا. رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. ما الذي نفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ينبغي أن يحمل على أنها إنما نفت علمها واطلاعها لا وقوع البول. أما وقوع البول قائما فقد ثبت كما سأتي في حديث حذيفة. ولكن عائشة رضي الله عنها نفت علمها أنها لم تعلم ذلك، لم ترى ولم تسمع ولم تطلع، واستغربت لأن عادته المشهورة عليه الصلاة والسلام البول جالسا. لذلك نفت عائشة علمها بذلك. لا بأس أن تنفي علمها، ولكن كما يقال الحافظ حجة على من لم يحفظ. إذا كانت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها لم تحفظ هذه المسألة ولم تعلم، قد علمها غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبل قائما في المنزل، وإنما تضبط هي وغيرها من أمهات المؤمنين المسائل التي تقع في المنزل. ولكن ما قد يقع في خارج المنزل وفي السفر وفي أماكن بعيدة قد يضبط غيرها كما ضبط حذيفة هذه المسألة. إذن نفي أم المؤمنين يحمل على نفيها لعلمها. ومثل هذا يقع، والوهم كذلك أيضا يقع من الصحابة لأنهم ليسوا بمعصومين. لما سمعت أم المؤمنين رضي الله عنها قول عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا وهو شاهد. عبد الله بن عمر ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، لم يعتمر في رجب. ردت فأثبتت أن عبد الله بن عمر وهم، واتفق الحفاظ على هذا الوهم كما أثبتت عائشة رضي الله عنها. ثم حصل منها ما يشبه هذا تماما لما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان. قال ابن القيم ونحن نقول يرحم الله أم المؤمنين، لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في رمضان، لأن عمره الأربع معدودة ومضبوطة كلها في أشهر الحج أو في ذي القعدة، كلها لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رجب كما قال عبد الله بن عمر، ولا في رمضان كما قالت أم المؤمنين. إذن وقع وهم منهما، ووقوع الوهم من هؤلاء خير الخلق بعد الأنبياء، خيار هذه الأمة، يدلنا دلالة واضحة ويسهل علينا إذا وقفنا على قول إمام من الأئمة الأربعة فيه وهم وفيه القول خلاف السنة، لا ينبغي أن نتعصب لكونه قول إمام من الأئمة الأربعة الذين يعتقد بعضهم وجوب تقليدهم، ووجوب التقليد غير وارد قطعا. أريد أن أقول إن من يدرس السنة يهون عليه الأمر إذا عثر على قول مخالف للسنة لأي إمام من الأئمة ولأي صحابي، إذ لا يوجد في الصحابة من فعله حجة ويكون سنة بعد الخلفاء الراشدين، أي إجماع الصحابة حجة وقول أحد الأربعة حجة عملا بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أما أفراد الصحابة أقوالهم وأفعالهم ليست بحجة. أما الوهم فكل من دون رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو عرضة للوهم، فليعلم هذا. إذا علم ذلك ثم رأنا مثل هذا القول وأم المؤمنين تشدد تقول لا تصدقوا، نقول إنها إنما أنكرت علمها، ولا نستطيع أن نقول عدم وقوع ذلك فقد وقع ذلك بالفعل، وهذا ليس من قبيل الوهم ولكن من قبيل عدم الاطلاع وعدم العلم. وهذا لا يستغرب كما قلنا ألا تطلع على ذلك لأنها من الأمور التي تقع خارج البيوت. وأما لماذا بال قائما كما سيأتي نتكلم على ذلك عند حديث حذيفة. وأما حديث جابر فغير صحيح، قيل إنه متروك لا يقوى على معارضة ما صح، إنما الكلام على حديث حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباقة قوم، إلى مزبلة قوم، الإضافة للتخصيص لا للملك، لأن في الزبالة قد تكون هناك نجاسات وهذه لا تملك، لا تكون ملكا للناس، ولكن سباقة قوم والإضافة لأدنى ملابسة للتخصيص مزبلة تخص قوما معينين، لكل قوم مزبلة يرمون فيها القمائم والوساخة. فبال قائما فتنحيت يقول حذيفة، فقال ابنه: فدنوت حتى قمت عند عقبه، هل قال له أذنه بلسان المقال أو بالإشارة؟ أثبت البخاري أن ذلك بالإشارة، دعاه بالإشارة ليقرب منه لا باللسان، ولو حصل باللسان يستدل به على جواز الكلام حال قضاء الحاجة إذا لم يكن في ذكر الله تعالى، أو يحمل على الضرورة. وعلى كل طالما أثبت بعض الحفاظ أن ذلك بالإشارة يكفي. بقينا لنبحث لماذا بال قائما. ليست هذه من عادته صلى الله عليه وسلم، التمس كثير من أهل العلم أسبابا، منها لوجع كان في ركبته، منها إنه لم يستحسن لو جلس يصاب برشاش من البول من المزبلة، فإذا كان واقفا يسلم من ذلك، منها الاستشفاء، وهذا ما قرره الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ربما عنده بعض الطب العربي، لأن الإمام الشافعي في صغره أرسل إلى البادية فتربى في البادية ليتعلم اللغة الفصحى، علما بأنه قرشي مطلب، ولكن العرب بعد أن اختلط بهم غير العرب من المسلمين كانوا يخافون على ضياع اللغة الفصحى وعلى فساد ألسنتهم كما وقع بالفعل الآن، فيرسلون أولادهم إلى البادية، لأن اللغة الفصحى وأصل العرب في البادية. هكذا تعلم الإمام الشافعي اللغة في أهل البادية، لعل في أثناء ذلك علم من الطب العربي بأن البول من القيام يكون سببا لشفاء يكون في ظهر الإنسان وفي صلبه. كل هذه الأسباب أسباب تلتمس تخرصا وتخمينا بدون توقيف، ليس هناك توقيف. وقد يقال إن ذلك من باب بيان الجواز، لم يرد أن يحرج أمته، كما قال عبد الله بن عباس لما حكى بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير مرض ولا مطر، قيل له لماذا؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. لو حصل للإنسان في الحضر أحيانا حصلت له ظروف اضطر لأن يجمع الظهر مع العصر وهو في الحضر، أو المغرب والعشاء، يعتمد على هذا العمل، إلا أنه لا يتخذ ذلك عادة متبعة كما فعلت بعض طوائف الشيعة. لكن لو حصل ذلك أحيانا من الإنسان لظروف ما يخرجه من الحرج، لعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة أراد ألا يحرج أمته، لو اضطر الإنسان أحيانا اضطرارا إلى البول قائما، ولعل هذا أقرب. وإن كانت كل تلك الأسباب أسباب تخمينية واجتهادية، وليس هناك اجتهاد أفضل من اجتهاد اللهم إلا إذا كان بالنظر إلى المجتهد. المجتهد هناك مجتهد أفضل من مجتهد لتمكنه في باب الاجتهاد والعلم والمعرفة، فلتكن هذه كل أسباب اجتهادية، لا يقطع بواحدة منها من هذه الأسباب. وبالله التوفيق، فلنكتفي بهذا المقدار، ولدينا أسئلة كثيرة يجيب على بعضها. اختار سؤالا واحدا ناقش فيه طالب علم مناقشة علمية فلنبحث معا. السؤال يقول أو السائل: إنك قلت يجوز للإنسان أن يصلي تحية المسجد في وقت الكراهة في أوقات النهي، ويستغرب ذلك ويستبعد لأن النهي مقدم على الأمر. هذا أروي السؤال بالمعنى، هذا خلاصة السؤال والجواب. هذه المسألة يعتبرها الأصوليون من معضلات المسائل الفقهية. سبب ذلك لأن فيه عام عارض عاما، نص عام يعارض نصا عاما، وفي مثل هذه المسألة يستصعب بعضهم الوصول إلى النتيجة، وربما يدعي بعضهم تعارضا تساقطا، ولكن بعض المحققين لا يرضى هذا الأسلوب أبدا، بل لا بد من التماس التوفيق. نقرأ النصين: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. عام لا صلاة، لفظة الصلاة نكرة وقعت في سياق النهي أو في سياق النفي، سواء اعتبرنا لا نافية أو ناهية، والأسلوب يفيد العموم. إذن هذا عام يشمل جميع الصلوات، لا يترك صلاة أبدا. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام. من أين العموم؟ من إذا. إذا ظرف زمان، في أي زمن دخلت المسجد سواء كان ذلك في أوقات النهي أو غيرها لا تجلس حتى تصلي ركعتين، عام عرض عاما. وكيف التوفيق؟ وفق بين هذه العموم العامة، بين هذين العامين، الإمام الشافعي أبو الأصول. الإمام الشافعي أبو الأصول، فهو واضع الأصول، وهو خير من يجمع، فإذا جبر غيره فهو لم يجبر، جمع. كيف جمع؟ ثم تبعه على هذا الجمع كثير من المحققين الذين لا يتعصبون لرأي معين، كالإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن في معناهما ممن عافاهم الله من التعصب المذهبي. كيفية التوفيق؟ يقول الإمام الشافعي: أولا ننظر إلى سبب النهي، ما هو، لماذا نهي عن الصلاة في الوقتين؟ لأن من يصلي في أحد الوقتين يتشبه في الظاهر بعباد الشمس الذين يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، وهو غير قاصد، لو قصد لكفر، وهو غير قاصد، لكن في الظاهر فيه تشبه في الصورة. فيقول الإمام الشافعي: إذا كانت الصلاة ذات سبب، هذا الشبه أو هذا التشبه يزول أو يضعف. إذا ضعف السبب أو زال، ننظر مرة أخرى بين العامين. هل كلا العامين، هل كلاهما بقي على عمومهما، أو أحد العامين دخله الاستثناء وخروج بعض المفردات من هذا العموم؟ لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر، هل خرجت بعض المفردات من هذا العموم؟ نعم خرجت منها، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسلم بعد صلاة الفجر فانتظر حتى سلم فسأل لماذا يسلم؟ قال إنه لم يسلم ركعتي الفجر قبل الصلاة فأقره على ذلك. ثم بالإجماع تصلى صلاة الجنازة في الوقتين كما هو الواقع الآن، وبالإجماع تصلى صلاة الكسوف لو حصل الكسوف بعد صلاة العصر. إذا كانت الجنازة هي صلاة خرجت والكسوف خرج، فركعتي الفجر خرجت والفائتة أي القضاء خرج، إذا خرجت مفردات من هذا العموم فضعف عمومه. فإذا ضعف عمومه والعام الثاني باقي على عمومه، والعام الذي ضعف عمومه لخروج مفردات من هذا العموم لا يقوى على معارضة العام الذي بقي على عمومه، فيقال كل صلاة ذات سبب تخرج من هذا العموم. لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر، أي إذا كانت صلاة مطلقة وليست ذات سبب. أما النوافل المطلقة التي لا سبب لها، الشبه بينها وبين الذين يعبدون الشمس قوي، لأنه لو سئل لماذا يصلي لا يجد سببا. إذا تشبه بالذين يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، حيث صلى صلاة لا سبب لها، والصلاة التي لها سبب ضعف الشبه. ثم هذا العموم خرج من عمومه لوجود مفردات خرجت من هذا العموم، فندخل تحية المسجد في هذه المفردات لأنها صلاة لها سبب، وتدخل يدخل سجود التلاوة وسجود الشكر والقضاء وكل وركعتي الوضوء وركعتي الطواف، كل صلاة لها سبب تصلى في هذين الوقتين كسائر الأوقات، ولا يفصل بين الوقت الذي بعد العصر مباشرة وبين الوقت الذي قبيل الغروب ولو كان دقائق. لماذا؟ لأن إذا تجر ذيلها على جميع دقائق هذا الوقت يقال قال ما دخل، وإذا مستعملة في هذا وفي ذاك، إذا دخل أحدكم المسجد لم يبق إلا دقائق، دقيقة أو دقيقتين يسلم. لماذا؟ عملا بهذا العموم، لأن هذا العموم بقي على عمومه ولم يوجد ما يخصص هذا العموم، ولم يخرج من هذا العموم أي مفرد كما خرج من العموم المعارض له. هكذا وفق بين هذين النصين وبين العامين العظيمين اللذين هاب عنهما علماء الأصول، وفق بينهما الإمام الشافعي، وهو جدير بذلك لأنه أبو الأصول. راجع لهذه المسألة الرسالة للإمام الشافعي أو من نقل كلامه كشيخ الإسلام والعلامة ابن القيم لعله في إعلام الموقعين، حتى تقف على الحقيقة. هذا هو السؤال الأول والجواب عليه. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الخمسة إلا أحمد، وهذا الحديث فيه نظر في ثبوته إلى هذا الحد، وإن كان الثابت أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وكان نبش خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة وهذه القطعة صحيحة. اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما من الفضة لا من الذهب، ونقش خاتمه محمد رسول الله، محمد صدر ورسول صدر ولفظ الجلالة صدر، ثلاثة سطور في خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت. ولكن المختلف فيه كونه عليه الصلاة والسلام ينزع ذلك إذا أراد دخول الخلاء، اختلف أهل العلم في ذلك. والأولى بالنسبة لمن يحمل خاتما فيه شيء من ذكر الله تعالى، الأولى النزع ما لم يخف على ضيائه. وعلل بعضهم عدم النزع بالخوف على ضياعه، وإذا كان لا يخاف على ضياعه كأن يترك عند إنسان أمين حتى يخرج، الأولى عدم الدخول بذلك، هذا هو الأعوض. ودائما القاعدة في مثل هذه المسائل المختلف فيها، إذا لم يثبت الحديث ثبوتا واضحا يعمل الإنسان بما فيه الاحتياط، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب كف المتخلي عن الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه جماعه عند البخاري. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
باب كف المتخلي عن الكلام. أورد المصنف في هذا الكتاب وفي هذا الباب حديثين اثنين. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري. وجاء الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من الخلاء أو من المكان الذي بال فيه تيمم ثم رد على الرجل السلام. وفي بعض الزيادات اعتذر له أنه لم يرد أن يذكر الله وهو على غير طهارة. لذلك أولا أنه يكف عن الكلام في وقت قضاء الحاجة، وبعد ذلك إن أمكن الأولى أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يمكنه الوضوء حتى يرد السلام، هذا هو الأولى. وليس ذلك بواجب الإنسان أن يرد السلام بعد الخروج أو بعد الانتهاء من قضاء الحاجة، له أن يرد السلام على من سلم عليه. ومن يقضي حاجته من بول وغائط لا ينبغي السلام عليه، وإن سلم المسلم لأنه يجهل الحكم لا يرد السلام، هذا الحكم الأول لا يرد السلام. وهل هذا خاص بالسلام أو أي كلام فيه ذكر الله؟ ولو عطس هل يحمد الله؟ ظاهر هذا الحديث لا يحمد الله. وهناك حديث إذا عطس أحدكم فليحمد الله، إذا ظرف زمان أي في أي وقت، في أي وقت عطس الإنسان ولو كان في وقت قضاء الحاجة فليحمد الله، هذا ما يدل عليه عموم قوله إذا عطس أحدكم، وهذا الحديث يمنع. وكيف التوفيق منهما؟ منهم من خصص هذا الحديث بحديث العطاس، أي إذا عطس يحمد الله، لأن هذا حديث العطاس يخصص هذا الحديث. ومنهم من عكس وخصص عموم حديث العطاس بهذا الحديث، وهذا هو الأولى لئلا يقع في ذكر اسم الله تعالى وهو على قضاء الحاجة، أي يحمد الله إلا في هذه الحالة، وفي هذه الحالة لا يحمد الله لأنه ممنوع من ذكر الله تعالى. إذا كان لا يرد السلام فرد السلام واجب، وكونه يحمد الإنسان ربه إذا عطس سنة. إذا كان قد أمر بترك الواجب وهو رد السلام، وكونه يترك ما هو مستحب من باب أولى، إذن حديث العطاس فليخصص بهذا الحديث، أي يحمد الله تعالى إلا في هذه الحالة. هذا معنى التخصيص، كأنه استثناء، تستثنى هذه الحالة، حال قضاء الحاجة تستثنى، لا يحمد الله فيها ولا يسلم على أحد ولا يرد السلام على من سلم عليه. فإذا سلم عليه مسلم ولم يرد عليه السلام، وهل بعد الانتهاء من قضاء الحاجة يبادر برد السلام أو يتوضأ أو يتيمم ليكون على أكمل حال؟ يفعل ذلك إذا لم يخف فوات المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخف فوات المسلم، أمكنه أن يتيمم أو يتوضأ ثم يرد عليه السلام فيعتذر إليه. إن كانت الحالة تشبه هذه الحالة، كأن كان المسلم غير ذلك، سلم فوقف أو جلس، وفي إمكانك بعد الخروج من قضاء الحاجة أن تتيمم أو تتوضأ وترد عليه السلام، فعلت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن خفت فوات المسلم وهو ماشي ألقى عليك السلام، تخشى أنه يفوتك، بمجرد أن تنتهي من قضاء حاجتك ترد عليه السلام وإن لم تتوضأ أو تتيمم. الوضوء والتيمم ليكون على أكمل حال، وإلا فرسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحواله ما لم يكن في قضاء الحاجة، أي لا يشترط الوضوء لذكر الله تعالى. للإنسان أن يذكر الله ويقرأ القرآن ولو لم يكن على طهارة، أي لو كان محدثا، ولا يمنع أيضا قراءة القرآن إلا أن يكون جنبا. لذلك تأخير النبي عليه الصلاة والسلام الرد حتى يتوضأ أو يتيمم ليكون على أكمل حال، لا لأنه لا يجوز قبل ذلك. وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط. الغائط في الأصل اسم مكان منخفض يقصد لقضاء الحاجة. الغائط في اللغة ليس الخارج، بل المكان المنخفض الذي يقصده الإنسان لقضاء الحاجة قبل أن تهيأ. المكان المعروفة الآن لقضاء الحاجة، يخرج الإنسان من القرية فيبحث عن مكان منخفض يقضي فيه حاجته، ذلك المكان المنخفض هو الذي يسمى الغائط. ثم نقل هذا الاسم من المكان إلى ما يحل في المكان وهو الخارج، أطلق على الخارج. يضربان الغائط كاشفين أو كاشفان، كاشفين منصوب على الحال عن الرجلين، في حال كونهما كاشفين أو كاشفان صفة، كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. والحديث أيضا لم يسلم من المقال، ومحل أخذ ورد بين أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، وعلى فرض صحته وثبوته، والإمام الشوكاني طريقته رحمه الله وعفى عنه إذا تكلم على درجة الحديث وربما بين ضعف الحديث يأتي فيقول والحديث يدل على كذا وكذا، ومعنى هذا يحمل أي على فرض صحته يدل على كذا وكذا، لا بد من هذا التدبير، وإلا فهو يطلق، قد يحكم على الحديث بأنه ضعيف ثم يأتي فيقول والحديث يدل على كيت وكيت، أي على فرض صحته وثبوته بهذا القيد، يدل على إن الإنسان عندما يقضي حاجته والآخر كذلك يبتعد كل واحد عن الآخر ولا يكشف عورته أمام الآخر، وكل يستتر عن الآخر ولا يتحدثان. وأما ذهاب الرجلين معا إلى مكان يقصد لقضاء الحاجة وكل يجلس لقضاء الحاجة كاشفا عورته وكل يطلع على عورة الآخر ويتحدث معه، هذه الحالة ممقوتة، محل مقت وغضب. وهل هذا الأسلوب يفهم منه التحريم؟ الأصل ذكر المقت والغضب يدل على التحريم، بل على أن ذلك من الكبائر. على ثبوت هذا الحديث، هذا التصرف وهذا الفعل محرم، وهو يتنافى مع الذوق السليم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الإبعاد والاستتار بالتخلي من القضاء. عن جابر رضي الله عنهما قال: خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان لا يأتي البراز حتى يغيب فغيره، رواه ابن ماجه. ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يرى أحد. وعن عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استثنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف والخايش نخل، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وخايش نخل أي جماعته ولا راحل له من لفظه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيرا من رب فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء. إذا كان الإنسان في البرية وليس في الأماكن التي هيئت فيها أماكن لقضاء الحاجة، أراد أن يقضي حاجته، المشروع أن يبتعد عن الناس وعن أنظار الناس ثم يستتر. السترة هنا تجعل خلف مقعده لا أمامه، بخلاف سترة المصلي، فسترة المصلي تجعل أمام المصلي، وسترة من يقضي حاجته تجعل خلف ظهره خلف مقعده لئلا يلعب الشيطان بمقعدي. عن جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البرازة، الأصل أيضا للمكان البراز، المكان الذي يتبرز فيه الإنسان ثم أطلق على الخارج حتى يغيب فلا يرى. إذا كان القوم جلوسا في مكان ما وأراد أن يقضي حاجته يذهب حتى لا يرى، إما لبعد المسافة التي مشى فيها أو لكونه يتوارى وراء شيء يستره من تل أو كثيب أو شجر حتى لا يرى. رواه ابن ماجه ولأبي داود: كان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد. وهذا كما قلنا يفسر بأحد الأمرين: إما الذهاب كثيرا، وهذا قد لا يتأتى، كون الإنسان يذهب في الصحراء حتى لا يراه أحد، وهذا قد يكون فيه بعد، ولكن المعنى الثاني أقرب، أي حتى لا يراه الإنسان لكونه يستتر وراء شيء مرتفع يستره من أنظار الناس. وهذا الحديث تكلم فيه غير واحد ودافع عنه غير واحد، إذن يبلغ أو لا ينزل عن درجة الحسن لغيره، ويستدل به على مشروعية أن يبتعد الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة وأن يستتر. أما مسألة الاستتار فمحل اتفاق، وإن كان الابتعاد يكون ابتعادا نسبيا وفي مكان لا يمكن أن يدخل في مكان يستره كالمراحيض المعروفة الآن. وعن عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو رسول الله عليه الصلاة والسلام لحاجته هدف، الهدف المرتفع من الشيء، سواء كان كثيبا أو تلا، أي شيء مرتفع يكون وراء يقال له هدف، أو حايش نخل، أي جماعة نخل، أي في داخل النخل، وهذا لابد من أن يقيد عندما تكون هذه الأشجار غير مثمرة. أما إذا كانت الأشجار مثمرة وفيها ثمار فيها الرطب لا ينبغي أن تقصد لقضاء الحاجة، بل ورد النهي عن ذلك، وإن كان الحديث فيه مقال لكنه لا ينزل عن درجة الاحتجاج لي. لذلك هذا يقيد بحيث لا تكون الأشجار مثمرة، أو إذا كان المراد بقضاء الحاجة مجرد البول للغائط، وإلا فكون الإنسان يقصد أشجار النخل لقضاء الحاجة وهي مثمرة فيه ارتكاب المنهي عنه وفيه الإفساد على الناس، وهذا لا ينبغي، لا يجوز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. لذلك قلنا في الحديث الذي تقدم مسألة الاستتار غير مسألة الابتعاد، الاستتار محل اتفاق. فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، يجمع كثيبا من رمل مستطيل مرتفع يستر مقعده، فليستدبره لا يجعله بين يديه بل يجعله خلف ظهره. فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، لأن ذلك يحفظه من تلاعب الشيطان بمقعده. ومن لا فلا حرج، هذا الأسلوب يدل على عدم وجوب هذا الفعل، فإن فعل هو سنة. الشيطان من له أنواع من التلاعب، من ذلك يحسن له البول في المواضع الصلبة التي هي مظنة لرشاش البول، ومن هنا يتدرج معه إلى أن يصيبه بالوسوسة. يزين له أولا أن يقصد مكانا صلبا فيبول فيه، ثم ربما ما أصابه الرشاش لكنه يوسوس إليه أنك بلت في المكان الصلب وربما أصابك رشاش من بولك، يفتح له باب الوسواس. وهذا من أنواع التلاعب بالإنسان، لذلك ينبغي أن يستتر. الاستتار بشيء مرتفع كهدف أو كثير بمثابة الغطاء للأواني، كما أن الشيطان لا يرفع الغطاء إذا غطيت إناءك، ولا يفك الوكاء ولا يزيل العوض الذي تعرضه على الكأس مثلا، ولا يفتح الباب المغلق. لذلك أمرنا بفعل ذلك كله. الشيطان إذا سميت الله وفعلت ذلك كله لا يقرب. كذلك إذا استتر الإنسان كما أمره الشارع أنه يسلم من تلاعب الشيطان بمقعده.
قال رحمه الله تعالى: باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستقبالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم بحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها. رواه أحمد ومسلم في رواية الخمسة إلى الترمذي. قال: إنما أنا لكم بمنزلة الغالب أعلمكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم بحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم في رواية الخمسة إلى الترمذي. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث هذا الباب فيه بحث طويل نؤجله لليلة غد، يدل على عدم الوجود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البول في الأواني للحاجة. جواز البول في الأواني للحاجة، إما لمرض أو لظلام لا يستحسن الخروج فيه من البيت، أو لعجز من القيام من مجلسه، لأن الأصل عدم البول في الأواني، ولكن عند الحاجة يجوز البول في الأواني. عن أميمة بنت رقيقة بالتصغير في الاثنين بالاسمين، عن أمها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح قدح من عيدان بفتح العين طوال النخل تحت سريره يبول فيه بالليل إذا كان ما يريد الخروج. هذا الحديث فيه ضعف، لذلك أتبع المؤلف هذا الحديث بالحديث الثاني ليجبره، لأنه لو انفرد ما تقوم به الحجة، لذلك أتبعه بالحديث الثاني. أن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالقصد، هذا محل الشاهد، لقد دعا بالقصد ليبول فيها فانخنثت نفسه انثنت وارتخت، وما شعرت ما شعرت أنه مات عليه الصلاة والسلام، أي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند إلى صدرها وهي آخر من حضر وآخر من سمع ما قال. إذا كان هناك قول لو أوصى وهي آخر من يسمع، لأنه عليه الصلاة والسلام قبض وهو مسند ظهره إلى صدرها رضي الله عنها. فقولها لقد دعا بالقصد ليبول فيها يحتمل في الكلام إيجاز، أي فبال فيها، يحتمل أنه طلب ولكنه لم يبل فيها، ومجرد الطلب ليبول في القصد يدل على الجواز. إذا ضم هذا الحديث الصحيح إلى الحديث الأول الضعيف قواه، فصارت النتيجة جواز البول في الأواني للحاجة، ومن الحاجة المرض، أن يكون الإنسان مريضا لا يقوى على القيام والذهاب إلى محل قضاء الحاجة. ففي قولها رضي الله عنها لقد دعا بالقصد ليبول فيها كما قلنا احتمالان ينبغي أن يفهما. الاحتمال الأول في الكلام إيجاز، والإيجاز أسلوب عربي معلوم، أن يحذف من الكلام ما يدل عليه السياق، فكونه طلب ليبول فيها يحتمل أنه بال فيها بالفعل ولكنه حذف للعلم، ويحتمل أنه لم يحصل ذلك ولكن حصل الطلب. وإذا أضفنا هذا الطلب الذي حصل إلى الحديث الضعيف الذي تقدم الذي فيه التصريح بالبول بالفعل، صارت النتيجة جواز البول كما قلنا. يحتمل إن هذا الحديث ربما هذا المعنى الذي أشرنا إليه جاء مصرحا به في بعض الشروط كفتح الباري، فليراجع فليبحث هل هناك تصريح أنه بال بالفعل أم لا، لم أقف عليه حتى الآن. ثم قالت رضي الله عنها فانخنثت نفسه وما شعرت أي أم مات، فإلى من أوصى. هذه الجملة الأخيرة لا علاقة لها بالتبويب، ولكن أفادت معنى جديدا، وهو لأن الاستفهام هنا فإلى من أوصى استفهام إنكاري، أي تنكر أم المؤمنين رضي الله عنها قول الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي. فعائشة تقول رضي الله عنها أن آخر من حضر حياة النبي عليه الصلاة والسلام إذ قبض وهو مسند إلى صدرها ولم تسمع منه هذا الإيصاء إلى من أوصى، ولو كانت هناك وصية لعلي لسمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو خير من يسمع. فإذا كانت هي لم تسمع وقد قبض النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة، والوصية إنما تكون في الغالب في آخر الحياة، لم تسمع أم المؤمنين رضي الله عنها في هذه الحالة وقبل هذه الحالة أيضا، إذن لا وصية، لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وصية خاصة حتى يعتبر وصيه. والوصي عند الشيعة وخصوصا الروافض منصب يلي النبوة وربما أفضل من النبوة والوصي عند الشيعة وخصوصا الروافض منصب يلي النبوة وربما أفضل من النبوة عند الغلاة منهم، يعتبرون عليا وصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأنه وصي من دينهم. من أين جاء هذا؟ لا أصل لهذه الوصية. الذي ينبغي التنبيه عليه إن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى إن هذا النفي المفهوم من هذا الاستفهام من أم المؤمنين، الاستفهام الإنكاري، كونه لم يوصي له في هذه الحالة لا يمنع أنه أوصى له في وقت آخر. من أين للإمام الشوكاني هذا الفهم وهو إمامنا وشيخنا نستفيد من علمه؟ ولكن ليس معنى ذلك أننا نسلم إذا كانت هناك عاطفة التشيع القديمة، أي بقايا التشيع. الذي يمنع ما ذهب إليه الإمام الشوكاني أن علي نفسه رضي الله عنه سئل: هل خصكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء؟ أوصى إليكم شيء أنتم أهل البيت؟ فقال لا، أنكر علي. لم يخص النبي عليه الصلاة والسلام آل البيت بدءا بعلي والحسن والحسين وفاطمة، لم يخصهم بشيء كتمه من غيرهم، ولم يوصي إليهم وصية خاصة. هذا ما نفاه علي نفسه رضي الله عنه. فلنعرف بهذه المناسبة من هو الإمام الشوكاني. هذا الإمام كان زيديا، والزيدية طائفة من الشيعة، والشيعة في العقيدة هم على عقيدة الاعتزال، ولديهم من الغلو ما يعلمه من درس كتبهم، ولكن الزيدية من أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة والجماعة، من أقربهم حسب علمنا. ولكن الله من على هذا الإمام فخرج من الزيدية، أي من الغلو في علي والإساءة إلى بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه، تبرأ وعافاه الله من هذا المرض، ثم عافاه الله من مرض التعصب لمذهب معين والتقليد الأعمى. إذن خرج من التشيع وخرج من التقليد الأعمى والتعصب المذموم، فارق الزيدية ومر على الشافعية مرورا ولم يقف عندهم، ولكنه بحمد الله لهك بركب السلف الصالح، أي لم يبق في زيديته ليكون متعصبا لمذاهب العترة وآل البيت في الفقهيات، وليبقى في الغلو في علي وأولاده مع الإساءة إلى بعض الصحابة، عافاه الله من كل ذلك. ثم لم يبق في تعصب الشافعية لأنهم كانوا في المنطقة الجبلية، والشافعية في التهامة، المجتمع اليمني ينقسم إلى هذين القسمين، المنطقة الجبلية كلهم زيدية شيع من الشيع، وتهامة اليمن على مذهب الإمام الشافعي، وهم في التعصب للمذهب التعصب الأعمى قد يكونون أشد من الزيدية، لأنهم يرون إن إمامهم هو الإمام الوحيد القرشي المطلب الشافعي، يرون إنه أفضل من سائر الأئمة، ولذلك كانوا أشد الناس تعصبا له، والإمام بريء من ذلك. عافى الله الإمام الشوكاني من كل ذلك فخرج. ولكن إذا أصيب الإنسان يوما ما بجروح وبحروق تبقى الآثار خفيفة، آثار في بعض أجزاء بدنه، وما نراه من الإمام الشوكاني أحيانا من القول أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يقول ذلك في أبي بكر وعمر، وما يشير إليه هنا بأن الإيصاء حصل، هذه المعاني وترجيحه أحيانا في الفقهيات مذهب العترة، هذه من تلك الآثار. أيضا تأويله لنصوص بعض الصفات كقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، التأويل بمجيء الأمر، هذه آثار خفيفة من آثار المرض الخطير الذي عاش فيه الإمام الشوكاني، وهو يشبه مع الفارق الكبير أبا الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن كان معتزليا بل إماما في الاعتزال، إنه 40 عاما ثم رجع، وفي بحثه عن الحق عكف عند ابن كلاب فصار كلابيا، ولكن شهرته العلمية غلبت على شيخه، فعرف المذهب الكلابي بالمذهب الأشعري، حتى غطى على ذكر صاحب المذهب، وواصل الإمام الأشعري بحثه عن الحق كما بحث سلمان الفارسي عن الحق إلى أن وصل إليه في المدينة، وصل الإمام الأشعري إلى أن وفقه الله إلى منهج السلف في القول الثالث، وألف في ذلك كما يعلم طلاب العلم كتابه المعروف الإبانة في أصول الديانة، وفي مقدمة هذا الكتاب أثنى ثناء عاطرا يليق به على الإمام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، كما يعلم من قرأ مقدمة هذا الكتاب. لماذا خصه بأنه على طريقة أحمد بن حنبل وقبل الإمام أحمد بن حنبل أئمة على الطريقة نفسها وعلى العقيدة ذاتها، لم يقل على مذهب الإمام أبي حنيفة أو على طريقته أو على طريقة مالك وعلى طريقة الشافعي؟ لماذا خص الإمام أحمد وهو آخر الأربعة؟ لأن للإمام موقفا لم يقفه أحد من الأئمة في الانتصار لمنهج السلف والدفاع عن العقيدة وتحمل الأذى في رفضه بالقول بخلق القرآن ونفي الصفات، بهذا الموقف انتصر الحق بسببه ونال لقب إمام أهل السنة والجماعة، لذلك خصه بالذكر، وإلا فجميع الأئمة على هذه العقيدة وعلى هذا المنهج. أريد أن أقول إن الشوكاني يشبه الأشعري نوعا ما، لأنه كان معتدليا، لأن الزيدية من على الاعتزال، ومن باب العلم جميع طوائف الشيعة على عقيدة الاعتزال، ثم عافاه الله أيضا كما قلنا من التعصب المذهبي، وخفف بالنسبة لتأويل النصوص، ولكنه لم يخرج على النصوص كما خرجت المعتزلة، بل كان يحترم النصوص وإن كان يغلب أحيانا لأنه يجتهد، ولم يوفق إلى أستاذ سلفي يسلك به منهج السلف، كان مجتهدا، لذلك ينطبق عليه كلام الإمام تقي الدين ابن تيمية: إن بعض الفضلاء الذين اجتهدوا في فهم الحق ولكن أخطأوا، ولهم مجهود مشكور في خدمة الإسلام وخدمة السنة، أمثال هؤلاء أولى بأن يعذروا ويغفر لهم، إذا كان يغفر لتارك الصلاة الذي نشأ في بادية بعيدة من أهل العلم ولم يعلم حكم الصلاة، وإذا كان يغفر لمن يجهل تحريم الخمر، فأمثال هؤلاء من الفضلاء الذين طلبوا الحق واجتهدوا في الوصول إلى الحق ولكنهم أخطأوا، أولى بأن يغفر لهم، أي ترجى لهم المغفرة ويعتذر لهم. هذا ملخص ما قال الإمام أحمد بن تيمية، راجع مقدمة كتاب الرد على البكري تجد تفصيل هذا الكلام هناك. الشاهد ما قرأتم في هذه النقطة من الإمام الشوكاني من محاولة إثبات الإيصاء، وأنه يقول ألف في ذلك رسالة، استوفى الكلام على ذلك في رسالة مستقلة، لما سئل عن ذلك أو سأل عن ذلك بعض العلماء، هذا الكلام محل نظر لا ينبغي أن يؤخذ. ونحن بحمد الله تعالى عندنا قاعدة قعدها إمام دار الهجرة مالك بن أنس، الذي كان من كبار المدرسين في هذا المسجد في عهد تابع التابعين، كان يقول لتلامذته: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول كما قال الإمام مالك: الإمام الشوكاني مع تقديرنا له واحترامنا له واستفادتنا من علمه، إذا جاءت مثل هذه الحفوة نقول فيه كما قال الإمام مالك من قبل، وهكذا يقال في كل إنسان. الإنسان الذي لا يوحى إليه ولو كان صحابيا كما سيأتي ذلك، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الباقر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا جالسا. رواه خمسة إلا أبا داود. قال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. عن جابر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قائما
قال رجل قائما.
بالبول قائما، فنرى أنه لعله كان فيه إثبات وجه الصدق.
باب ما جاء في البول قائما. ساق المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عائشة الذي فيه النفي. الحديث الثاني حديث جابر فيه النهي. الحديث الثالث حديث حذيفة فيه إثبات ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. ما الذي نفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ينبغي أن يحمل على أنها إنما نفت علمها واطلاعها لا وقوع البول، أما وقوع البول قائما فقد ثبت كما سأتي في حديث حذيفة. ولكن عائشة رضي الله عنها نفت علمها أنها لم تعلم ذلك، لم ترى ولم تسمع ولم تطلع، واستغربت، لأن عادته المشهورة عليه الصلاة والسلام البول جالسا. لذلك نفت عائشة علمها بذلك. لا بأس أن تنفي علمها، ولكن كما يقال الحافظ حجة على من لم يحفظ. إذا كانت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها لم تحفظ هذه المسألة ولم تعلم، قد علمها غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبل قائما في المنزل، وإنما تضبط هي وغيرها من أمهات المؤمنين المسائل التي تقع في المنزل. ولكن ما قد يقع في خارج المنزل وفي السفر وفي أماكن بعيدة قد يضبط غيرها، كما ضبط حذيفة هذه المسألة. إذن نفي أم المؤمنين يحمل على نفيها لعلمها، ومثل هذا يقع، والوهم كذلك أيضا يقع من الصحابة، لأنهم ليسوا بمعصومين. لما سمعت أم المؤمنين رضي الله عنها قول عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا وهو شاهد. عبد الله بن عمر: ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، لم يعتمر في رجب. ردت فأثبتت لأن عبد الله بن عمر وهم، واتفق الحفاظ على هذا الوهم كما أثبتت عائشة رضي الله عنها. ثم حصل منها ما يشبه هذا تماما، لما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، قال ابن القيم: ونحن نقول يرحم الله أم المؤمنين، لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في رمضان، لأن عمره الأربع معدودة ومضبوطة كلها في أشهر الحج أو في ذي القعدة، كلها لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رجب كما قال عبد الله بن عمر، ولا في رمضان كما قالت أم المؤمنين. إذن وقع وهم منهما. ووقوع الوهب من هؤلاء خير الخلق بعد الأنبياء، خيار هذه الأمة، يدلنا دلالة واضحة ويسهل علينا إذا وقفنا على قول إمام من الأئمة الأربعة فيه وهم وفيه القول خلاف السنة، لا ينبغي أن نتعصب لكونه قول إمام من الأئمة الأربعة الذين يعتقد بعضهم وجوب تقليدهم، ووجوب التقليد غير وارد قطعا. أريد أن أقول إن من يدرس السنة يهون عليه الأمر إذا عثر على قول مخالف للسنة لأي إمام من الأئمة ولأي صحابي، إذ لا يوجد في الصحابة من فعله حجة ويكون سنة بعد الخلفاء الراشدين، أي إجماع الصحابة حجة وقول أحد الأربعة حجة عملا بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أما أفراد الصحابة أقوالهم وأفعالهم ليست بحجة. أما الوهم فكل من دون رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو عرضة للوهم، فليعلم هذا. إذا علم ذلك ثم قرأنا مثل هذا القول وأم المؤمنين تشدد تقول لا تصدقوا، نقول إنها إنما أنكرت علمها، ولا نستطيع أن نقول عدم وقوع ذلك فقد وقع ذلك بالفعل، وهذا ليس من قبيل الوهم ولكن من قبيل عدم الاطلاع وعدم العلم. وهذا لا يستغرب كما قلنا ألا تطلع على ذلك لأنها من الأمور التي تقع خارج البيوت. وأما لماذا بال قائما كما سيأتي نتكلم على ذلك عند حديث حذيفة. وأما حديث جابر فغير صحيح، قيل إنه متروك لا يقوى على معارضة ما صح، إنما الكلام على حديث حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباقة قوم، إلى مزبلة قوم، الإضافة للتخصيص لا للملك، لأن في الزبالة قد تكون هناك نجاسات وهذه لا تملك، لا تكون ملكا للناس، ولكن سباقة قوم والإضافة لأدنى ملابسة للتخصيص مزبلة تخص قوما معينين، لكل قوم مزبلة يرمون فيها القمائم والوساخة. فبال قائما فتنحيت، يقول حذيفة، فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبه. هل قال له أذنه بلسان المقال أو بالإشارة؟ أثبت البخاري أن ذلك بالإشارة، دعاه بالإشارة ليقرب منه لا باللسان، ولو حصل باللسان يستدل به على جواز الكلام حال قضاء الحاجة إذا لم يكن في ذكر الله تعالى أو يحمل على الضرورة. وعلى كل طالما أثبت بعض الحفاظ أن ذلك بالإشارة يكفي. بقينا لنبحث لماذا بال قائما، ليست هذه من عادته صلى الله عليه وسلم. التمس كثير من أهل العلم أسبابا منها لوجع كان في ركبته، منها إنه لم يستحسن لو جلس يصاب برشاش من البول من المزبلة، فإذا كان واقفا يسلم من ذلك. منها الاستشفاء، وهذا ما قرره الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ربما عنده بعض الطب العربي، لأن الإمام الشافعي في صغره أرسل إلى البادية فتربى في البادية ليتعلم اللغة الفصحى، علما بأنه قرشي مطلبي، ولكن العرب بعد أن اختلط بهم غير العرب من المسلمين كانوا يخافون على ضياع اللغة الفصحى وعلى فساد ألسنتهم كما وقع بالفعل الآن، فيرسلون أولادهم إلى البادية، لأن اللغة الفصحى وأصل العرب في البادية. هكذا تعلم الإمام الشافعي اللغة في أهل البادية، لعل في أثناء ذلك علم من الطب العربي بأن البول من القيام يكون سببا لشفاء يكون في ظهر الإنسان وفي صلبه. كل هذه الأسباب أسباب تلتمس تخرصا وتخمينا بدون توقيف، ليس هناك توقيف. وقد يقال إن ذلك من باب بيان الجواز، لم يرد أن يحرج أمته، كما قال عبد الله بن عباس لما حكى بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير مرض ولا مطر، قيل له لماذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. لو حصل للإنسان في الحضر أحيانا حصلت له ظروف اضطر لأن يجمع الظهر مع العصر وهو في الحضر، أو المغرب والعشاء، يعتمد على هذا العمل، إلا أنه لا يتخذ ذلك عادة متبعة كما فعلت بعض طوائف الشيعة. لكن لو حصل ذلك أحيانا من الإنسان لظروف ما يخرجه من الحرج، لعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة أراد أن لا يحرج أمته لو اضطر الإنسان أحيانا اضطرارا إلى البول قائما، ولعل هذا أقرب. وإن كانت كل تلك الأسباب أسباب تخمينية واجتهادية، وليس هناك اجتهاد أفضل من اجتهاد اللهم إلا إذا كان بالنظر إلى المجتهد. المجتهد هناك مجتهد أفضل من مجتهد لتمكنه في باب الاجتهاد والعلم والمعرفة، فلتكن هذه كل أسباب اجتهادية، لا يقطع بواحدة منها من هذه الأسباب. وبالله التوفيق، فلنكتفي بهذا المقدار، ولدينا أسئلة كثيرة نجيب على بعضها. أختار سؤالا واحدا ناقش فيه طالب علم مناقشة علمية، فلنبحث معا. السؤال يقول، أو السائل، إنك قلت يجوز للإنسان أن يصلي تحية المسجد في وقت الكراهة في أوقات النهي، ويستغرب ذلك ويستبعد لأن النهي مقدم على الأمر. هذا أروي السؤال بالمعنى، هذا خلاصة السؤال والجواب. هذه المسألة يعتبرها الأصوليون من معضلات المسائل الفقهية، سبب ذلك لأن فيه عام عارض عاما، نص عام يعارض نصا عاما. وفي مثل هذه المسألة يستصعب بعضهم الوصول إلى النتيجة، وربما يدعي بعضهم تعارضا تساقطا، ولكن بعض المحققين لا يرضى هذا الأسلوب أبدا، بل لا بد من التماس التوفيق. نقرأ النصين: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. عام لا صلاة، لفظة الصلاة نكرة وقعت في سياق النهي أو في سياق النفي، سواء اعتبرنا لا نافية أو ناهية، والأسلوب يفيد العموم. إذن هذا عام يشمل جميع الصلوات، لا يترك صلاة أبدا. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام. من أين العموم؟ من إذا. إذا ظرف زمان، في أي زمن دخلت المسجد سواء كان ذلك في أوقات النهي أو غيرها لا تجلس حتى تصلي ركعتين، عام عرض عاما. وكيف التوفيق؟ وفق بين هذه العموم العامة، بين هذين العامين، الإمام الشافعي أبو الأصول. الإمام الشافعي أبو الأصول، فهو واضع الأصول، وهو خير من يجمع، فإذا جبن غيره فهو لم يجبن، جمع. كيف جمع؟ ثم تبعه على هذا الجمع كثير من المحققين الذين لا يتعصبون لرأي معين، كالإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن في معنى هما ممن عافاهم الله من التعصب المذهبي. كيفية التوفيق؟ يقول الإمام الشافعي: أولا ننظر إلى سبب النهي، ما هو، لماذا نهي عن الصلاة في الوقتين؟ لأن من يصلي في أحد الوقتين يتشبه في الظاهر بعباد الشمس الذين يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، وهو غير قاصد، لو قصد لكفر، وهو غير قاصد، لكن في الظاهر فيه تشبه في الصورة. فيقول الإمام الشافعي: إذا كانت الصلاة ذات سبب، هذا الشبه أو هذا التشبه يزول أو يضعف. إذا ضعف السبب أو زال، ننظر مرة أخرى بين العامين. هل كلاهما بقي على عمومهما، أو أحد العامين دخله الاستثناء وخروج بعض المفردات من هذا العموم؟ لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر، هل خرجت بعض المفردات من هذا العموم؟ نعم خرجت منها. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصلي بعد صلاة الفجر، فانتظر حتى سلم فسأل: لماذا يصلي؟ قال: إنه لم يصلي ركعتي الفجر قبل الصلاة، فأقره على ذلك. ثم بالإجماع تصلى صلاة الجنازة في الوقتين كما هو الواقع الآن، وبالإجماع تصلى صلاة الكسوف لو حصل الكسوف بعد صلاة العصر. إذا كانت الجنازة هي صلاة خرجت والكسوف خرج، فركعت الفجر خرجت والفائتة أي القضاء خرج، إذن خرجت مفردات من هذا العموم فضعف عمومه. فإذا ضعف عمومه والعام الثاني باقي على عمومه، والعام الذي ضعف عمومه لخروج مفردات من هذا العموم لا يقوى على معارضة العام الذي بقي على عمومه، فيقال كل صلاة ذات سبب تخرج من هذا العموم، لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر، أي إذا كانت صلاة مطلقة وليست ذات سبب. أما النوافل المطلقة التي لا سبب لها، الشبه بينها وبين الذين يعبدون الشمس قوي، لأنه لو سئل لماذا يصلي لا يجد سببا. إذا تشبه بالذين يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، حيث صلى صلاة لا سبب لها، والصلاة التي لها سبب ضعف الشبه، ثم هذا العموم خرج من عمومه لوجود مفردات خرجت من هذا العموم، فندخل تحية المسجد في هذه المفردات لأنها صلاة لها سبب، وتدخل يدخل سجود التلاوة وسجود الشكر والقضاء وكل وركعتي الوضوء وركعتي الطواف، كل صلاة لها سبب تصلى في هذين الوقتين كسائر الأوقات، ولا يفصل بين الوقت الذي بعد العصر مباشرة وبين الوقت الذي قبيل الغروب ولو كان دقائق. لماذا؟ لأن إذا تجر ذيلها على جميع دقائق هذا الوقت يقال قال ما دخل، وإذا مستعملة في هذا وفي ذاك، إذا دخل أحدكم المسجد لم يبق إلا دقائق، دقيقة أو دقيقتين يسلم. لماذا؟ عملا بهذا العموم، لأن هذا العموم بقي على عمومه ولم يوجد ما يخصص هذا العموم، ولم يخرج من هذا العموم أي مفرد كما خرج من العموم المعارض له. هكذا وفق بين هذين النصين وبين العامين العظيمين اللذين هاب عنهما علماء الأصول، وفق بينهما الإمام الشافعي، وهو جدير بذلك لأنه أبو الأصول. راجع لهذه المسألة الرسالة للإمام الشافعي أو من نقل كلامه كشيخ الإسلام والعلامة ابن القيم لعله في إعلام الموقعين، حتى تقف على الحقيقة. هذا هو السؤال الأول والجواب عليه.